السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. بقي عندي بالأمس سؤالين. الأخت أم أحمد، أنا وعدتها بالأمس أنني أجيب على ما يتعلق بسؤالها فيما يعني هي ذكرت يعني شراء، تكون مشتركة في ضمان من 12 سنة فيما يتعلق بالراتب التقاعدي. تقول يعني اشتريت 10 سنوات من مال زوجي علشان المال، عشان الموضوع موضوع التقاعد. أخت الفاضلة، حقيقة أنا راجعت هذه المسألة وعرفت الآن صورتها عند أغلب في بعض الدول اللي أنت عانيتيها، فهذا هذه الصورة محرمة ولا تجوز، لأنها ربا، بارك الله فيك، ولا يجوز شراء الأيام، شراء السنوات، سنوات التقاعد بمثل هذه الطريقة، لأنها يدخل فيها شيء من الربا، فانتهي عنها. أما الشكل الطبيعي هذا ما في شيء، والراتب التقاعد الذي يجري من دون شراء السنوات هذه، سواء من مالك أو من زوجك، أو شراء يعني سنوات لزوجك أو من زوجك لك، كل هذا لا يجوز، بارك الله فيك. أبو أميمة من فرنسا يقول بأن زوجته يعني كل عندها أطفال، وكل طفل يعني تلده بعملية قيصرية. يقول آخر طفل عمره شهرين، يقول الآن وقفت العملية الحمل، يقول ركبوا لها آلة في يدها، يقول هذه الآلة يعني بقائها في اليد يجعل الدم لا ينقطع، دم النفاس أو دم الحيض يقول لا ينقطع، فهي الآن يعني محتارة في قضية الصيام والصلاة وشيء من هذا القبيل. أخي الفاضل بارك الله فيك، الذي فهمته من سؤالك أن زوجتك الآن تعاني مشاكل من حيث الحمل. المشكلة الأولى ما يتعلق بقضية العملية القيصرية، وهي أن كل مولود لابد من عملية قيصرية. المسألة الثانية دخلت في مشكلة أخرى، وهي تريد تأجيل الحمل حينما وضعوا لها مثل هذا الآلة وبدأ الدم يستمر معها. ولا شك بأن هذا مشكل كبير يا أخي الفاضل فيما يتعلق بصلاتها وعبادتها. يعني لو افترضنا الآن بأن هذا الدم سينزل عليها باستمرار، وأنا سألتك بالأمس عن يعني طبيعة الدم، قلت لي هو نفس دم العادة، هذا مشكل. ولذلك أخي الفاضل لو لم يكن إلا هذه الحالة أو هذا العلاج ممكن، لكن هناك جملة من الأشياء يعني الطبية كثيرة جدا ممكن أنها تمنع الحمل، تنظم الحمل، تناول الحبوب مثلا، استعمال اللولب، الربط المؤقت، العزل بالنسبة لك، وشيء من هذا القبيل. ولذلك أخي الفاضل بارك الله فيك، صيانة لدينها وحرصا على طاعتها وعبادتها تمتنع عن هذا وتزيل هذه الآلة، وتحرص على استخدام الأشياء الأخرى التي لا تضر. ونزول الدم بمثل هذه الطريقة هذا مضر بها، وبالمؤكد أنه سيسبب لها جملة من الأمراض النفسية والاكتئاب وشيء من هذا القبيل. فأنت تحرص بارك الله فيك على أن تمنعها من هذا الشيء، وهي تمتنع عن هذا الشيء، وتلجؤون إلى الوسائل الطبيعية الأخرى. تفضل تفضل يا حسيبة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يخليك، عندي سؤالين.
تفضلي.
أنا كنت أنا والرجل ديالي كنسكنوا في الصحراء في المغرب. وخديت سلكت شي مال قليل، شي 330 درهم. إوا جينا، مني جينا دخلنا في حالتنا للداخل، مني جينا هنا لإسبانيا، ودابا راه داز 20 سنة دابا. ودابا أنا ما عرفتش نقدر نمشي تما كاينة، وما عرفتش أش غادي ندير، واش نخرج هاد المال صدقة عليها.
هي ماتت ولا عايشة؟
إيه؟
ماتت هي ماتت؟
لا ما عرفش أنا واش ماتت واش بقى حية ولا ما نعرف.
طيب يا حسيبة.
السؤال الثاني الله يخليك.
إيه؟
أنا كان فات لي رمضان وفات داز علي رمضان، دابا كنصوم وكنصوم اثنين والخميس، ولكن أنا كنجمع شي فلوس بغيت نصيفطهم لأختي ما بحالاش، ما عرفتش شحال غادي نخرج ديال المال.
كم يوم عليكي؟
10 أيام.
10 أيام.
إيه.
طيب يا حسيبة.
السؤال الثالث الله يخليك، أنا كنصلي بالزربة، علاش كنصلي بالزربة؟ ما كنقدرش نشد لودو.
ايش هذا اللي تصلين فيه؟
كنصلي صلاة الزربة، علاش ما كنقدرش نشد الوضو؟
صلاة ايش؟
كل صلاة، المغرب، العشاء، كل شيء كنصلي بالزربة، علاش ما كنقدرش نشد الوضو؟
تصلين الصلوات كلها وما تقدرين تشدين ايش؟
لودو لودو
لودو؟
كنصلي بالزربة ما كنقدرش نشد لودو، داكشي علاش كنصلي بالزربة.
لا هذه يحتاج ترجمة، أنا السؤال الأول والثاني يعني بالكاد الحمد لله عرفته، لكن هذه يحتاج ترجمة. فصلي أكثر وفهميني أكثر.
يعني كنصلي.
أيوه.
كنصلي يعني بالزربة.
زربة؟
إيه.
إيش معنى الزربة هذه؟
علاش ما كنقدرش نشد لودو؟
يلا خير خير يا حسيبة، بارك الله فيك، بارك الله فيك. مرحبا. علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
شيخ كيف حالك؟
طيب حالك؟
الشيخ عندي ثلاث أسئلة.
تفضل يا علي.
السؤال الأول، هل الأئمة الأربعة رأوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومن أول من جاء منهم؟ لأن شيخ شخص ناقشني قال لي ما دام يعني قلت له رأوا النبي، قلت له لا يعني، قال كيف تستدلون من بهم يعني وهم ما رأوا النبي؟
طيب.
السؤال الثاني، ما حكم الصلاة ركعتين بالزوجين؟ يعني من يوم ليلة الدخل يعني من يدخلون الغرفة يصلون ركعتين، يكون الزوج هو الإمام والزوجة تكون مأمومة.
طيب.
الحكم. السؤال الثالث.
أيوة.
شيخ بس في شخص أنكر علي عن مقاطعة هو ياس يقرأ قرآن ومرة ياس يدعي. يعني تقاطعت الدعاء. أريد كلمة يعني. أنكر علي قال ليش تقاطعني يعني.
وأنت مضطر للكلام، محتاج كلامه ولا عادي؟
عادي.
طيب يا علي.
هو أنكر علي يعني.
إن شاء الله يا علي.
مشكور.
مرحبا. أم فرقد.
السلام عليكم الشيخ.
وعليكم السلام.
كيف حالك؟
مرحبا.
إن شاء الله زين.
أهلا وسهلا.
الله يرضى عليك شيخ. السؤال الأول، أنا بعض الأصدقاء يعني الله يرضى عليك وعليهم ولهم الفضل بعد رب العالمين، قاموا لي في يعني خدمة. وأحب يعني أرجع لهم فد هدية، هل هذه تعتبر يعني كرشوة؟ شلون يعني؟ أريد تفتيني فيها الله يرضى عليك. يعني خجلانة منهم إنه قاموا لي بعمل يعني، فأحب أهدي لهم يعني.
إن شاء الله يفرق.
أي والله. السؤال الثاني شيخنا الله يرضى عليك، صار لي كم شهر عندي من أجي للصلاة، الحمد لله والشكر أنا يعني أقيم الليل و والصلاة والهذا، بس صلاة الظهر أحس ما أدري من أجي علي يعني أحس تعبانة، أحس يعني ثقيلة علي، استغفر الله يعني ما أعرف ليش هاي صار لي كم شهر
الظهر بس.
والسؤال الثالث بالنسبة للغيبة، يعني أنا شنو يعني عندي غيرة على محارم الله يعني الحمد لله والشكر، فبعض الأحيان مثلا أشوف تصرفات من بعض الصديقات إنه ما يقومون أو يعملون بما يرضي الله يعني مثلا، يعني مثلا مرات حالة كذب، حالة مثلا يعني تصير، فأنا يعني أقوم مثلا أنتقد يعني مرات أمامهم مرات لا، يعني مثلا أرجع للبيت لو أشكو مثلا زوجي لو يعني بيني وبين نفسي أقول ليش يعني هذه هيك تسوي، يعني احنا المفروض اخوات يعني مسلمات، وحده تساعد الثانيه وحده تشيل الثانيه، يعني ما نسوي هذا الشيء اللي يعني نعمل بما يرضي الله يعني، فهل هذه غيبه يعني حتى لو بيني وبين نفسي؟ الله يرضى عليك شيخنا. تسلم. الله يرضى عليك. مع السلامه.
ام عبد الرحمن. ام عبد الرحمن راحت. ام عبد الرحمن تفضل. حسين. حسين.
الو. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
جزاك الله بالخير يا شيخ.
سنور العافية اخوي حسين. مرحبا.
الله يرضى عليك. الله يطول عمرك
يا
طويل العمر. عندي سؤال بالنسبة لصلاة الوتر.
اي
يعني اقل 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 ركعة من في صلاة الوتر يعني كيف؟
إن شاء الله إن شاء الله.
يعني إذا واحد بعد ما يصلي العشاء صلى ركعتين السنة وبعدين صلى ركعة واحدة فقط للوتر يعني ممكن؟
إن شاء الله. إن شاء الله أفصل لك بإذن الله يا أخوي حسين.
الله يرضى عليك، شرف الله قدرك.
وياك وياك. أمينة تفضلي.
السلام عليكم شيخي.
وعليكم السلام.
جزاكم الله خير القائمين.
مرحبا أختي.
يا شيخ وأنا أستمع حديثك يوم السبت جزاك الله خير.
أيوة.
أشدني موضوع يا شيخ لما عن الرسول صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن موضوع عدم النظر إلى المبتلى. إطالة يعني إطالة النظر.
أي نعم.
ففعلا يا شيخ صدق الحبيب صلى الله عليه وسلم، أنا عشت هذه المعاناة. فسبق أنا واتصلت لك وعرفت موضوع عيوني لما الحمد لله لك الحال بالعين اللي أصابتني.
الله المستعان.
فلما تغيرت يعني الحالة عيني وتلقيت نظرات الناس يا شيخي أشد من ضربات الخنازر وأشد من ضربات السيوف، نظراتهم يا شيخي أشد حتى يا شيخ الجبال ما تتحملها. عشت معانا وايد يا شيخ، يعني ما حد يتحملها. بالحمد لله رب العالمين على كل حال. يا شيخ اليوم المجتمع والناس ما ترحم ان هذا مبتلى، على الاقل لا تحترم هذا الانسان، احترم
إرادة الله. ولذلك اختي امينه كانت الحلقه الماضيه عن جرح المشاعر.
أيوة
يعني بينا بانه كيف المسلم يراعي مشاعر الاخرين ويحترمها. أيوة. وضربنا امثله عظيمه في النبي عليه الصلاه والسلام كيف انه كان يحترم مشاعر الاخرين على جميع المستويات. فلعل ان شاء الله هذه الحلقه هي تسليه لك وأيضا تربية وتعويد للآخرين على كيفية التعامل مع من يعني عنده شيء من الابتلاءات. الله يحفظك يا أمينة ويبارك فيك.
يا شيخ.
يا مرحبا مرحبا. أمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك يا شيخ، البرنامج الطيب اللي بتستفيد منه كثير.
الحمد لله، حياكم الله.
عندي سؤال، أنا امرأة متزوجة معي أب والدي يعني، لكن أبو زوجي عفوا. أبو زوجي ساكن معنا.
إيه.
واحد اليوم صراحة مستحم، في كنت مستحم جالسة ونغسل في شعري، أبو زوجي كان داخل ما شافني اللي راني مستحم، خلع عليا بدون قصد.
إيه.
حتى شافني زعما غير من غير صاحبي، ما شافش جسمي كامل وأنا واقفة. الله يخليك يا شيخ، فسر لي كيف ندير توب لرب سبحانه ولا نستغفر، وأنا خايفة بزاف، خايفة من ربي دائما، كنت أفكر هذه.
طيب. من خايفة من رب
سبحانه وتعالى.
إن شاء الله. إن شاء الله. أبشر.
أنا سؤال ثاني.
أيوة.
أنا عندي وليدي عنده 10 سنين. هو مسكين عنده تبول لا إرادي، ودائما نقول له شوف وليدي ترك قد الصلاة، وأنت واللي كيما أنت راهم يصلوا راهم يقرأوا القرآن، هو يبغي يصلي، ما يقوليش ما نصليش ولا ما نقراش القرآن ولا ما نقراش أكثر صباح ومساء. فهو يحسن من نقول له كيف يحسن من خطراته، انا غير يبقى فيا الحال، هل عليا اسم انا نقول له علاش راك تقول على وقت ولا تسكن لي ظروف انايا، ادعي له يا ربي.
الله يشفيك.
منها السبا ولا ارادي.
الله يشفيك.
يزيده اجتهاده في الدراسه هو واصحابه وكاع اللي معاه صالح.
الله يحفظ لكم يا رب. الله يشفيك عافية.
عندي امين يا ربي. عندي سؤال ثالث. انا يا زعما ما قريتش كاع، ما دخلتش المدرسة، صح الحمد لله يا رب العالمين، إرادة مني وفضل من عند رب العالمين، أني نعرف نقرا ونصف، محافظة على أقرار الصباح والمساء، حافظة آية الكرسي، وحافظة آخر آيات من سورة البقرة، وحافظة الفتح من سورة، وأني الحمد لله داغية نزيد نحفظ من سورة عمية تساؤلا، فادعي لي يا ربي وفقني نحفظ القرآن ووفقني في القراءة نتاعو.
الله يوفقنا وياك يا مثل الله، الله يوفقنا وياك ويجعلك ان شاء الله من امائه الصالحات
ان شاء الله يا رب. ان شاء الله.
اهلا وسهلا.
وانا دائما عندي السؤال الرابع، وانا دائما ننوض قبل الفجر ساعه ولا نص ساعه،
كيف
نصلي 4 ركعات ومن بعد كي نبغي نصلي الفجر اصلا نصلي الفجر قبل لا ياذن الاذان الثاني، ولا حتى ياذن الاذان الثاني نصلي الفجر، نصلي الصبح معه
هذا الصباح. ها
ايه
طيب يا مثل.
وعندي ثاني الزوج تاعي ما شاء الله هو طيب ودين وقلبه حنين، ويصلي كاع الاوقات الصعوبة، بصح الصباح ما يصليش الفجر في الدار، كيف يروح للعمل تاعو يصلي الصبح، ما الحكم في ذلك؟
ما يصلي الصبح؟
ما يصليش في الدار، حتى يروح للعمل تاعو باش يصلي الصبح.
يعني يصليها في العمل ها؟
ايه ما يصليش في الدار.
ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. اهلا وسهلا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام.
كله خير.
الله يحييك الله يحييك. تفضل يا مسعود. مسعود معنا؟ مسعود طيب، نكتفي بهذا القدر قبل ما انتقل الى أسئلة اليوم. عندي مجموعة أسئلة من الإخوة الصم بعثوها مع الزميل زميلنا في لغة الإشارة الأستاذ وائل بارك الله فيه. يقول السؤال الأول، يقول ما حكم الزوجة التي ترفض معاشرة زوجها؟ طبعا هذا سؤال من الإخوة الصم بارك الله فيهم. أولا يا أخي الفاضل، لابد أن نعلم بأن امتناع الزوجة عن معاشرة زوجها له أحد سببين. السبب الأول أن يكون لمرض، أن يكون لسبب لعذر شرعي، فهذا من حقها. إذا كانت المرأة مريضة أو عندها عذر شرعي كالعادة الشهرية مثلا، أو تمر بفترة نفسية يعني عندها حالة حزن حالة كذا، فيجب على الزوج أن يراعي هذا الجانب وأن يعذرها في مثل هذا الأمر. النوع الثاني لا، تمتنع عنه تكبرا، تمتنع عنه للإضرار بزوجها، تمتنع عنه والعياذ بالله لسبب من أسباب الدنيا كأن يكون ما لبى لها أمر من الأمور الطبيعية العادية، فهذا حرام ولا يجوز. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دعا الرجل امرأته فلتجبه ولو كانت على قتب، يعني على التنور. وقال عليه الصلاة والسلام أي امرأة دعاها زوجها فلم تجبه كان الذي في السماء غاضبا عليها، أو كما ورد أو لعنتها الملائكة حتى تصبح. ورد جملة من الأحاديث في هذا المعنى. ولذلك على المرأة أن تخاف الله وأن تتقي الله، إذا لم يكن عذر وسبب مانع فلا يجوز لها أن ترفض دعوة زوجها. تتنبه المرأة لمثل هذا الأمر، وللأسف الشديد من النساء من تضر بزوجها هذا الإضرار الفظيع والخطير الذي يعني جعله الله عز وجل فطرة بين الرجل والمرأة. فإذا قصدت الإضرار، قصدت التكبر عليه، وقصدت الامتناع عنه لسبب دنيا وليس لسبب ديني، سبب دنيوي، فهذا حرام عليها ولا يجوز لها هذا الأمر. السؤال أيضا من الأخوة الصم، ما حكم الزوجة التي ترفض السفر مع زوجها في محل عمله الجديد وترك أسرتها؟ أولا أخي الفاضل، بالنسبة للمرأة إذا كانت قد كتبت في عقد الزواج أنها ما تنتقل من بلدها عند أهلها ووافق الزوج على ذلك، فلها الحق، لها الحق الكامل. هي كتبت في عقد الزواج أنك ما تنقلني عن بلدي، ما تسافر بي إلى بلد آخر، والزوج وافق، يلزمها ذلك في أصح قولي أهل العلم. لاحظ، لما أقول أصح قولي أهل العلم، هناك من الفقهاء من يقول لا يلزمه ذلك لأن المرأة تتبع زوجها. أما إذا كان لم تشترط عليه في عقد الزواج فليس لها الحق أبدا أن تمتنع من الذهاب مع زوجها، ليس لها الحق. وامتناعها وعدم الذهاب تعد ناشزا، ليس لها النفقة على زوجها، ليس لها نفقة على زوجها، ولذلك تسقط نفقتها لأنها تعتبر ناشزا. ولذلك المرأة يجب عليها أن تطيع زوجها في طاعة الله. وزوجها حينما انتقل من بلده إلى بلد آخر للعمل ما ذهب عبث ولا استعباط، هذا قدر الله عز وجل قدره أن الرزق في هذا البلد الآخر، فهي تتبع زوجها. لماذا؟ لأن نفقتها واجبة على زوجها، وطاعتها لزوجها واجبة في غير معصية الله، وهذا ما في معصية. وين المعصية؟ بالعكس، بل المرأة هذه قد تستفيد في السفر. كثير من النساء كرهن السفر مع أزواجهن لما انتقلوا إلى بلد آخر، ولكن الله تعالى جعل فيه خيرا كثيرا. لما راحت وغيرت انقطعت عن الغيبة والنميمة والرغي والكلام اللي كانت تعيشه، كانت تعيش بيئة مريضة، قيل وقال ورغي وكلام وحرب حرب، نسأل الله عافية بين النساء، انتهت. الشيء الثاني، التفتت لزوجها وعيالها، كانت أول مشغولة بأمها ومشغولة بخواتها، مشغولة بجاراتها ومشغولة بصاحباتها، الآن تفرغت، شافت أن الزوج لحق عليها، تكوي ثيابه وتطبخ له وهي سمعه وبصره، حتى ما يفكر يروح يمين ويسار، أصبحت هي سمعه وبصره. ثم التفتت لأولادها، صارت تعتني بنظافتهم، تعتني بتدريسهم وبتعليمهم، تعتني بقضية وضع برامج لهم طيبة. الأمر الآخر، هي شعرت بأنها فعلا زاد إيمانها، بدأ عندها وقت فراغ تصلي فيه وتقرأ قرآن، وبعضهن التحقن بمراكز طيبة كملت حفظ القرآن وصارت تحضر محاضرات ونمت المواهب اللي عندها فما تكره. فهذه رسالة لزوجتك، لا تكره، يمكن إذا راحت معك هناك سيجعل الله عز وجل لها في هذه الحياة الجديدة خير كثير ما كانت تحسب له حساب. فلا يجوز للمرأة أن تمتنع من الذهاب مع زوجها. يقول هل يجوز أن يقال جمعة مباركة يوم الجمعة؟ يجوز أن يقال بارك الله لكم في يوم الجمعة، أسأل الله تعالى يجعل هذا اليوم يوم مبارك وسعيد ويوم خير علينا وعليكم. طيب، لكن قول جمعة مباركة في خلاف بين العلماء المعاصرين، يقولون لأن الجمعة صحيح عيد المسلمين الأسبوعي، لكن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول لأصحابه جمعة مباركة، ما ورد عن الصحابة أنهم كانوا يقولون جمعة مباركة، ما ورد عن الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد أنهم كانوا يقولون جمعة مباركة، ما ورد. لكن لو يقول اللهم بارك لنا في هذه الجمعة وبارك لنا في السبت والأحد والاثنين والثلاثة والأربعاء والخميس، طيب دعاء، هذا من جملة الأدعية، اللهم بارك لنا في يوم الجمعة، الله سأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم إجابة الدعاء، وسأل الله عز وجل يعيننا وإياكم على الخير، ما فيه دعاء. لكن أنك تقول والله جمعة مبارك تجعلها شعار، لا، هذا في العيدين يقال تقبل الله منا ومنكم كل عام وأنتم بخير مثلا، هذا الوارد. ما عندنا يعني، إحنا الآن بحثنا في المسألة ما شفنا الأئمة الأربعة المتبعين هؤلاء، ما شفنا أئمة السلف، ما شفنا الصحابة والتابعين بعد الصحابة، ما شفنا النبي صلى الله عليه وسلم، ما عندنا شيء أنه والله رسول كل جمعة يقول لأصحابه جمعة مبارك، ما في. لكن في العيدين لا، كان الصحابة والسلف والأئمة الأربعة يقولون تقبل الله منا ومنكم، بعضهم يقول كل عام وانت بخير مثل ما يقول الناس الآن يقول كل عام وانت بخير، يعني لها أصل، لأن هذا من جملة العادات وليس من جملة العبادات. سؤال يقول ما الفرق بين النبي والرسول؟ بعض العلماء يقولون النبي هو الرسول، هذا بعض العلماء يقول النبي هو الرسول والرسول هو النبي. القول الثاني قالوا لا، النبي غير الرسول. طيب من هو النبي؟ قالوا النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، وأما الرسول فمن هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، هذا القول الثاني. وكلا القولين يعني ضعيف أمام القول الثالث. القول الثالث قالوا بأن النبي غير الرسول. طيب من هو الرسول؟ الرسول هو من أوحي إليه بشرع وعنده كتاب، أنزل الله عليه كتاب وعنده شريعة مثل موسى ومثل عيسى ومثل إبراهيم ونوح، هؤلاء الرسل. زين، طيب النبي قالوا النبي مجدد شريعة هذا الرسول سواء كان قبله أو في عصره، يجدد شريعة هذا الرسول أو يعمل بشريعة هذا الرسول. يعني مثلا في عصر موسى كان أنبياء كثر من ضمنهم مثلا الخضر، هذا نبي قال يعمل بشريعة موسى. في عهد مثلا إبراهيم كان هناك أنبياء يعملون بشريعة إبراهيم، هذا هو القول الصحيح، بارك الله في الجميع. طيب عندي فاصل قصير نروح له ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله. السؤال الأخير للإخوة الصم يقول ما حكم سفر الزوجة مع الأبناء؟ الابن عمره 15 سنة ولكن بدون إذن الزوج. يحرم على المرأة أن تسافر إلا بإذن زوجها، ما يجوز للمرأة، مش السفر، ما يجوز أن تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها، ما يجوز تروح لأهلها إلا أن تستأذن زوجها. يعني الآن اللي يمارسه النساء للأسف كثير من النساء بحيث أنها لا تلتفت إلى زوجها ولا تهتم بطاعة زوجها، هذه واقعة في إثم، واقعة في ذنب عظيم، نسأل الله السلام والعافية. كيف السفر؟ ما يجوز للمرأة أن تسافر إلا أن يأذن زوجها. إذا أذن لها زوجها فإن تسافر مع ذي محرم، فابنها إذا كان 15 سنة وبالغ يجوز أن يذهب معها لأنه محرم. أما إذا لم يأذن الزوج فالمرأة عاصية ناشز، لا يجوز، حرام عليها ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام أبدأ وأعاد في قضية حقوق الزوج، حقوق الزوج. الله عز وجل ماذا يقول؟ يقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، بما حفظ الله. واللاتي تخافون نشوزهن، الآن جاءت مرحلة نشوز المرأة، ولذلك يا أختي الفاضلة أو أخي الفاضل لابد أن تنتبه المرأة لمثل هذا الأمر. وأنا لما أقول هذا الكلام أنا لا أدعو الأزواج أن يكونوا ظلمة أو متعسفين. الزوج إذا كان زوجته محتاجة إلى السفر لأمر ضروري وهو يشوف ما في مفسدة يأذن لها، إذا كان لا يقدر بأنه ما تذهب لأنه يفوت حقوق وواجبات سفرها، يفوت حقوق وواجبات، له الحق أن يمنعها، ويجب عليه يجب عليها أن تطيع زوجها في طاعة الله سبحانه وتعالى. طيب عندي اليوم مجموعة أسئلة. الأخت حسيبة من أسبانيا بارك الله فيها تقول بأنها كانت هي وزوجها في المغرب في الصحراء، ثم استسلفت قرضا من امرأة، تقول وانتقلنا إلى أسبانيا وما سددنا هذا القرض، تقول ماذا نفعل بهذا القرض الآن؟ نتصدق به عنها أم ماذا؟ يا حسيبة بارك الله فيك ورضي الله عنك، القرض هذا حق لهذه المرأة، يجب عليك وجوبا أن تبحثي عنها وأن تسلمينها المبلغ متى ما إن توقعتي أو غلب على ظنك بأنك تصلين إليها تسألين عنها، تذهبين بنفسك يذهب زوجك، أو ترسلين أحد من الناس تقولين فلان اللي كانت معنا هنا اللي أعطتنا المبلغ أين هي؟ فإن وصلت إليها عن طريقك أو عن طريق وسيط أو عن طريق وكيل أو أنبت أحد سلمينها المبلغ مباشرة وتكثرين لها من الدعاء. أما إذا تقول لا والله المرأة اختفت ولا أعرفها وليس لها اسم ولا رسم، خلاص المسألة قديمة وأنا غير يعني أنت لا تعرفينها، تتصدقين بهذا المبلغ عنها. هذا متى؟ إذا ما عرفتيها ما كان في سبيل أبدا للوصول إليها، تتصدقين بهذا المبلغ ويصلها الأجر والثواب بإذن الله جل وعلا. ولكن لو طلعت وخرجت يوم من الدهر أو أنت ذهبت ورأيتيها يجب أن تعطيها المبلغ وينتقل أجر الصدقة إليك بإذن الله. حسيبة تقول علي صوم يعني من رمضان 10 أيام، تقول أنا أصوم الاثنين والخميس، كيف أقضي وكيف أكفر؟ يا حسيبة بارك الله فيك ورضي الله عنك وأعانك الله على القضاء، 10 أيام هذه يجب عليك أن تبادري في قضائها، ما تصومين الاثنين والخميس وعليك قضاء. إذا كان عندك قدرة على الصيام ما شاء الله تصومين الاثنين والخميس صومي هذه الأيام، وإذا أردت أن تصومينها في يوم الاثنين والخميس طيب، لكن لابد أن تنوين من الليل قبل صلاة الصبح تنوين تتسحرين، ثم تنوين بأنك تصومين القضاء لأنه واجب في هذا اليوم، تنوين صوم القضاء هذا الذي يجب عليك. أما الكفارة ما عليك كفارة إلا في حالة واحدة، وهي أن هذه الأيام كانت من رمضان سابق غير رمضان القريب، من رمضان سابق وأنت ما صمتي حتى دخل رمضان الثاني متساهلة متهاونة وتركت الصيام هكذا ودخل عليك، تصومين القضاء وتطعمين عن كل يوم مسكين. طبعا سؤالك الثالث أعتذر منك لأني ما فهمت حقيقة يا أخت حسيبة بارك الله فيك. علي من عمان يسأل يقول هل الأئمة الأربعة رأوا النبي عليه الصلاة والسلام؟ أخي الفاضل إذا كان قصدك الخلفاء الأربعة نعم، لأنهم صحابة، أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذو النورين وعلي رضي الله عنه ابن أبي طالب، هؤلاء هم الخلفاء الأربعة، هم هؤلاء يعني أفضل الصحابة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، هم أفضل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا كنت تقصد الأئمة الأربعة الذين هم أبو حنيفة النعمان ومالك بن أنس ومحمد بن إدريس الشافعي وأحمد بن محمد بن حنبل، هؤلاء لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء ليسوا من الصحابة، هؤلاء إما مجتهدين ويطلق عليه على اجتهادهم الاجتهاد المطلق، الاجتهاد المطلق، هؤلاء ليسوا بصحابة بارك الله فيك. ولذلك مثلا أبو حنيفة ولد عام كم؟ ولد عام 80 وتوفي عام 150 هجري، وين يشوف الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أما جدالك مع الأخ فأنا أنصحك يا أخي الفاضل أن لا تدخل في جدال وأنت ليس عندك خلفية شرعية في قضية الحوار والجدال. واضح أنت سألتني تقول الأئمة الأربعة وقلت لي بأنك دخلت مع شخص يجادل. الجدال يا علي بارك الله فيك يحتاج إلى أدوات، يحتاج إلى سلاح العلم، يحتاج إلى معرفة الخصم من هو هذا الذي يتكلم، هل هو جاهل عالم، هل هو مبتدع، هل هو متبع، هل هو ضال، هل هو طالب للحق؟ يعني لابد أن يكون هناك يعني جملة من الأمور ما يمكن أبد الإنسان من يعني يصل إلى الحق إلا من خلالها بإذن الله جل وعلا. لكن تدخل في حوار وجدال مع أشخاص يفتقدون إلى مسائل كثيرة. أنت الآن لما تأتي تقول والله هؤلاء هل رأوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما رأوا النبي. طيب وبعدين؟ إذن في مشكلة، حوار بينك وبين شخص مشكلة، يحتاج هذا الشخص الذي أمامك نسأل من أنت، ما هو دينك، ما هو مذهبك، ما هي طريقتك، ما هي استدلالك، هل 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 تعتقد بالقرآن، هل تعتقد بالسنة، من هم أئمتك؟ بهذه الطريقة بارك الله فيك. ولذلك نصيحة محب لك، ابتعد عن الجدال. أنت الآن اجلس ابني نفسك بناء علمي، واترك القيل والقال والجدال والحوار مع الناس، لأنك قد أنت تتضرر قبل ما يعني الشريعة لن يضر أحد، الشريعة سامية وعالية، لكن أنت قد يدخل عليك خلل لأنك تفتقد إلى معلومات كثيرة وعلم كثير. فأنصحك يا أخي الفاضل لا تدخل في جدال ولا في حوار مع الآخرين بمثل هذه القضايا. لكن الجواب هؤلاء لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين يعني ماذا يراد من وراء هذا؟ قضية والله أن يعني كيف رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه مسألة تحتاج بسط وواضحة جدا، والجواب سهل عنها، لكن مثل ما نصحتك بارك الله فيك تبتعد عن الجدال. علي يسأل يقول بالنسبة للركعتين للمتزوجين ما حكمهما؟ سنة إذا دخل الرجل على امرأته يعني ليلة الزفاف فيصلي بها، يتقدم يصلي ركعتين وهي تصلي خلفه، ثم بعد ذلك يضع يده على ناصيتها هنا، يقول اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا هدي الصحابة الكرام. علي يقول كان شخص يقرأ القرآن فأتيت إليه ويعني قاطعته، أريد منه أتكلم معه بأمر عادي ليس بضرورة ولا حاجة، يقول أنكر علي، هل له الحق؟ نعم له الحق، له الحق أن ينكر عليك، لأنك يعني قطعت عليه عبادة، هو جالس الآن يقرأ في عبادة وجيت أنت وقطعت عليه، اتكلم في أمر من أمور الدنيا أو أمر عادي، يعني بالإمكان أنك تنتظر. ذاك لو كان ضرورة أو حاجة ممكن، لكن مسألة طبيعية له الحق أن ينكر عليك، أفسدت عليه جو العبادة وجو الطاعة بارك الله فيك. لكن مستقبلا لا تقطع على الناس عباداتهم، مثل قراءة القرآن أو شخص قاعد يدعو الله عز وجل رافع يديه ويدعو، تجي تكلمه تقطع عليه، الآن هو في عبادة وطاعة، فتنبه لهذا بارك الله فيك. أم فرقة تقول في بعض الأصدقاء عندهم قدموا له خدمة، تقول أريد أن أعطيهم هدية، وأنا يعني تقول يعني في خجل ما أدري يجوز ولا لا. أختي الفاضل، أولا الشفاعة شيء طيب وعظيم، وهذا من دين الإسلام، يقول جل وعلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في أموال وشفع في زواج وشفع في صلح عليه الصلاة والسلام، فالشفاعة طيبة. ولذلك من صفات المسلم الذي يريد الخير يشفع للآخرين، حتى قال العلماء لكل شيء زكاة، وزكاة الجاه الشفاعة، لكل شيء زكاة وزكاة الجاه الشفاعة، يعني اللي عنده حظوة ومكانة والناس يقدرونه يشفع للناس بالخير، وليس بالضرورة أن يقبلوا، المهم أنه يفعل الخير. مثل ما قال بعض العلماء يقول أنا أشفع، إن قبلتم الحمد، ما قبلتم لي الأجر، أنا دخلت فيها الشفاعة والخير. هذا واحد. الأمر الثاني، يحرم على الشافع أن يأخذ هدية أو أجر على الشفاعة. لماذا؟ لأن الشفاعة عبادة ما يؤخذ عليها مقابل، ما يؤخذ عليها مقابل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال من شفع شفاعة ثم أهدي إليه فإنه أربى الربا أو وقع في الربا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح. والمعنى أن مثل المرابي يعني نقد بنقد ويزيد عليه، يعني هو درهم يأخذ درهمين عليه، بأي حق تأخذ درهمين؟ فجعله شبهه بالربا. كذلك الشافع الآن لما يشفع له أجر، لما يأخذ هذه أفسد الأجر، أفسد عليه الأجر، فكأنه دخل شيء على شيء فأفسده، مثل ما يفسد الخل العسل. فالمقصود يا أخت الفاضلة، أنت لا تعينينهم على الباطل، أنت لا تعينينهم، خليهم في أجرهم وثوابهم. الآن أغلب اللي يفسد الناس مثل حالات هذه. الآن شخص شفع لإنسان ونيته لله وقصده لله، ثم يجيبون له هدية ثمينة أو شيء، وربما يعني ربما ضعف أمامها وما سيطر وأخذها، وقعته في الحرام وحرمته من الأجر، حرمته من الأجر. فيا أخت الفاضلة لا تفكرين أنك تسوي له هدية، وإذا أردت أن تفعل يقول جزاك الله خير، جزاه الله خير، وادعي له في صلاتك بس. أم فرقة تقول يعني الصلوات محافظة عليه، لكن تقول من فترة شهر أجد ثقل في صلاة الظهر، تقول يعني أشوف أنني يعني تثقل علي الصلاة وكذا. أخت الفاضلة القلب له إقبال وإدبار، القلب له ارتفاع واتضاع، النفس كذلك، الإيمان يزيد وينقص، فأنت فتشي عن نفسك، يعني اهتمي بإيمانك، لاحظي شو إيش السبب اللي جعلك في مثل هذه الحالة، هل هو النوم، هل هو مثلا جلسة قبل الظهر مثلا مع نساء فيها رغي وكلام وغيبة ونميمة. ليس بالضرورة أن تكوني أنت اللي تتكلمين، قد تسمعين فقط الغيبة والنميمة فيؤثر على قلبك، يثقلك عن العبادة والطاعة وجعلك كسلانة تقومين إليها بثقل. انتبهي لمثل هذا الأمر. قضية تفويت النوافل، أنت الآن السنة القبلية والبعدية محافظة عليها ولا لا؟ إذا محافظة عليها احرصي على صلاة الضحى، تعينك على القيام والنشاط على صلاة الظهر. كذلك الدعاء، وين الدعاء؟ يا رب أعني، يا رب أشعر بكذا، يا رب ساعدني، أعني، يا رب وفقني، سددني، اللهم سهل علي العبادة والطاعة، كل هذا مهم، بارك الله فيك. أم فرقة تقول يعني الغيبة والنميمة، تقول عندي مثلا مجموعة من النساء، يعني تقول أنا عندي غيرة على محارم الله، لكن أسمع الغيبة وكذا، أجي أتكلم مع زوجي مع نفسي مع كذا، هل هذا صحيح؟ لا مو بصحيح، هذا غير صحيح يا أخت الفاضل. شوفي أنت الآن إذا كنت في مجلس وفي غيبة، أنت أمامك خيارين فقط لا ثالث لهما. الخيار الأول الإنكار، والإنكار يكون برفق وبلين وبتلطف مع الناس، تقول يا أخواتي اتقوا الله، خافوا الله، أنتم الآن قاعدين تحرقون حسناتكم في تنور الغيبة، ما يصلح هذا الكلام، أنت تقولين فلانة وعلانة، أنت تكسبين إثم وأيضا تأثمين معك، ففلانة الآن قاعدة تهدينا من حسناتك وتأخذين من سيئاتها، ما يصلح. فإن استجاب والحمد لله، طبعا كلام لين وطيب، وممكن أنت بحكمتك وأسلوبك تغيرين الأمر، يعني مثلا وحدة تغتاب فجبت آية، جبت حديث، جبت قصة طيبة، حاولت أنك تغيرين الجو الموجود في المجلس إلى خير، هذا جانب. الجانب الآخر إذا شفت لا والله عناد وإصرار على مثل هذا، ما يجوز لك أنك تبقين في هذا المجلس، وخروجك هذه رسالة تبعثين لهم على أن هذا مجلس من المجالس المحرمة اللي احتوشتها الشياطين، وأنك ما ترضين أنك تبقين في هذا المجلس، وأنه لا يشرفك أن تبقين في مثل هذه الأجواء المريضة، وتريدين أجواء صحية أخرى تذهبين إليها بإذن الله. أما تجين تكلمين زوجك تكلمين كذا، مارست نفس الخطأ اللي وقعت فيه النساء. ليش؟ زوجك ما عنده حل، هو قاعد يستمع لك بس وما عنده حل، يتسمع لك وقاعدة تغتابين أنت الثانية اللي اغتابت، ما يصلح. لا ما يصلح، إما أن تنكرين، والإنكار بعلم وبرفق وبحكمة، وفي بعض النساء تستجيب مباشرة لأن عندها خوف من الله، وبعض النساء لا ما تستجيب، يعني الاتصال معها في مثل هذا القضاء يحتاج إلى مراحل. فليش الله عز وجل قال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، لأن لكل حالة نوعها من الوعظ والتذكير والجدال، فتتنبهين لهذا، بارك الله فيك. حسين من أندونيسيا بارك الله فيك يقول هل أقل الوتر ركعة؟ نعم أخوي الفاضل، أقل الوتر ركعة. أنت إذا صليت العشاء ثم صليت سنة العشاء البعدية وحبيت أنك توتر بركعة، توتر بركعة، وكان معاوية يوتر بركعة، وابن عباس يفتي كذلك بالوتر بركعة، والحمد لله رب العالمين. أقل ركعة وأكثر لا عدد له، وأعدله 11 ركعة. طبعا أمينة تكلمت عن الحلقة الماضية يوم السبت حول جرح المشاعر وكذا، جزاها الله خير، وإن شاء الله أنها استفادت ووجدت ما يسلي مصابها. أمت الله بارك الله فيها تقول بأنها امرأة متزوجة، تقول وأنا كنت أغتسل ودخل علي أبو زوجي خطأ إلى محل الاغتسال، ثم بعد ذلك تقول أنا يعني في حالة يعني مثل ما ذكرت وكان غير بغير قصد هو، وهي يعني رآها رأى جسمها كاملا، تقول أنا تعبانة من هذا الأمر، ما الحل؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، أنت لست علي ليس عليك ذنب وليس عليه ذنب، لأن الله تعالى قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وهذا خطأ، الله عز وجل قد فعلت، والله عز وجل يقول ولكن ما تعمدت قلوبكم، ما تعمدت قلوبكم، فأنت لم تتعمدي وهو لم يتعمد، ما فيها شيء يا أخت الفاضلة. وطيب أنك تقول أستغفر الله وأتوب إليه، وطيب مستقبل أنك تبذلين الأسباب من إقفال الباب وكونك متأكدة وشيء من هذا القبيل، ليس عليك إثم ولا عليه إثم، بارك الله فيك. أمة الله تقول عندها ولد عمره 10 سنوات، عنده تبول لا إرادي، يعني في مسألة الصلاة، تقول يعني ما العمل معه، ويحب الصلاة ويريد أن يصلي، لكن أخت الفاضلة 10 سنوات غير مكلف، وأسأل الله جل وعلا أن يمن عليه بالشفاء والعافية، وإن شاء الله مع فترة قريبة ينتهي هذا الأمر، وهذا شيء طبيعي في الأطفال إلى سن 10-11 وينتهي عنه بإذن الله. وطبعا يعني ما في مانع أنك تذهبين به إلى الطبيب، وهناك أدوية معينة، وكذلك أيضا تشجيع ابنك هذا، تشجيع أو زرع الثقة فيه، لأن أحيانا التبول اللا إرادي قد يكون مرض عضوي قد يكون مرض نفسي، المرض العضوي هذا له أدوية، والمرض النفسي بالقراءة بالرقية بتشجيع، لأن أحيانا قد يكون سبب موقف خاف منه في الصغر فسبب له مثل هذا الترهل، ولذلك التشجيع وكذا، وشجعيه على الصلاة ويتوضأ عندما يريد يصلي، وخليه يبقى في هذه الدائرة، بارك الله فيك. أختي أمة الله أعتذر منك لأن وقت البرنامج انتهى، باقي لك كم سؤال إن شاء الله غدا بإذن الله تعالى أجيب عليها في أول البرنامج. أشكركم على المتابعة، أشكر طاقم البرنامج على جهوده، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.